بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصعوط والوجور. أي والصعوط، أي والصعوط والوجور يحرم. فإذا وصل اللبن إلى معدة الطفل عن طريق الصعوط أو الوجور فإنه يحرم. والصعوط هو أن يصب اللبن في أنف الصبي فيصل إلى حلقه، ولابد من هذا القيد وهو أن يصل إلى حلقه. والوجور هو أن يوضع عليكم السلام اللبن في الفم وضعا بدون رضاع فيبتلعه الصبي. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن الصعوط والوجور يحرم، لأنه ينبت العظم واللحم، ولأن الجسم ينتفع به كما ينتفع بوصوله عن طريق الرضاع. والقول الثاني للظاهرية هو أن الصعوط والوجور لا يؤثر تحريما، يعني لا يحرم إذا كان عن طريق الصعوط والوجور. واستدل الظاهرية على هذا بأن الله علق أحكام الرضاع على الرضاع، ولم يوجد رضاع هنا، ولم يوجد رضاع هنا. والصحيح مع الجمهور وما ذكره الظاهرية نوع من الجمود والوقوف مع ظاهر اللفظ دون تجاوزه إلى المعنى الذي شرع الحكم من أجله. يقول رحمه الله تعالى: ولبن الميتة، يعني ويحرم لبن الميتة. وإلى هذا ذهب الجمهور واستدلوا على هذا بأن لبن الميتة يدخل في عموم النصوص، يدخل في عموم النصوص. فلو رضع الطفل من امرأة ميتة واستوفى الشروط فإنه يؤثر تحريما. والقول الثاني أن لبن الميتة لا يؤثر لأنه نجس، وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن الآدمية الميتة طاهرة. والقاعدة الفقهية تقول: بعض الطاهر طاهر، بعض الطاهر طاهر، واللبن بعض من هذه الميتة، واللبن بعض من هذه المرأة الميتة، فإذا كانت طاهرة فهو طاهر. وهذا وقول الجمهور هو الصواب، وقول الجمهور هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد. يعني إذا وطئت المرأة بشبهة أو بعقد فاسد، إذا وطئت المرأة بشبهة أو بعقد فاسد وثاب عن هذا لبن ورضع الطفل فإنه يحرم. والقاعدة التي تندرج تحتها هاتان المسألتان هو أنه أي لبن وجد بسبب حمل ينسب إلى الأب فهو محرم، القاعدة تقول أن أي لبن وجد بسبب حمل ينسب إلى الأب فإنه يحرم، والحمل الذي ينشأ عن الوطء بشبهة أو بعقد فاسد يصح نسبه إلى أبيه، يصح نسبه إلى أبيه، فيكون اللبن الناشئ عنه محرما. ثم قال رحمه الله تعالى: أو باطل أو زنا محرم. اللبن الذي وجد بسبب الزنا أو بسبب العقد الباطل محرم، لكنه يثبت الأمومة دون الأبوة، يثبت الأمومة دون الأبوة، فيكون الطفل ابن للمرأة، والواطئ ليس أبا له، والواطئ ليس أبا له يعني من الرضاع. الدليل، استدل الجمهور على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الطفل لا يثبت نسبه للواقع، فلا يثبت تحريمه بلبنه. والقول الثاني أن اللبن الذي ثاب عن زنا أو عن عقد باطل يثبت الأمومة والأبوة بالرضاع، واستدلوا على هذا بأنه وطء ثاب عنه حمل ولبن فيقاس على الوطء الصحيح، فيقاس على الوطء الصحيح، وهو قياس ضعيف جدا، لأنهم قاسوا في الشكل الظاهر فقط، بينما حقيقة المعنى أن هذا عقد محرم أي الباطل أو زنا، وهذا عقد مشروع، ولا يقاس المشروع على الممنوع. ولهذا نقول راجح مذهب الحنابلة وهو ثبوت الأمومة دون الأبوة. نعم. لما انتهى من الأنواع التي يثبت فيها التحريم انتقل إلى بيان الأنواع التي لا يثبت فيها التحريم، فقال: وعكسه البهيمة. مقصود المؤلف بقوله وعكسه البهيمة يعني أن التحريم لا يكون إلا بلبن المرأة، لا يكون إلا بلبن المرأة. ويخرج بهذا لبن البهيمة والخنثى والرجل. ولهذا لو أن المؤلف عبر بتعبير آخر فقال: ولا يثبت إلا بلبن المرأة، لكان أجود ليخرج كل ما عدا البهيمة وغير البهيمة. التعليل، علل هذا بأن أحكام الرضاع إنما تثبت أصالة في الأم ويتبعها الآخرون، فإذا لم يثبت في الأم لم يثبت فيما عداه، لم يثبت فيما عداه. ولهذا لو أن البهيمة أرضعت طفلا فلا تسمى أمه من الرضاع، أو تسمى، ها؟ لا تسمى، لأن لفظ الأمومة يتعلق بإيش؟ ببني آدم، ببني آدم. كذلك لو أرضع رجل طفلا، إذا افترضنا أن أو إذا قدرنا وجود اللبن في الرجل، فإنه هل يكون أمه من الرضاع؟ لأن الأمومة تتعلق بجنس الإناث من بني آدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير حبلا ولا موطوءة. ذهب الحنابلة إلى أن اللبن المؤثر لا يكون مؤثرا إلا إذا كان بسبب الحمل، والظاهر عبارة المؤلف أنه يكون بسبب الحمل أو الوطء ولو بلا حمل، وقد خالف بذلك المذهب، والمذهب أنه لا يكون إلا بحمل. فإذا وجد لبن في المرأة من غير حمل فإنه لا يؤثر، إذا وجد لبن من غير حمل فإنه لا يؤثر. واستدل على هذا بأنه خلاف المعتاد، بأنه خلاف المعتاد. والقول الثاني أن المرأة البالغة إذا وجد فيها اللبن وأرضعت صار محرما، ولا يشترط أن يكون من حمل، وابن المنذر يحكي الإجماع على هذا القول الثاني، مع أن مذهب الحنابلة الاصطلاحي على خلافه، مع ذلك يحكي الإجماع على هذا القول الثاني، ودليله ظاهر، وهو أن الله علق سبحانه وتعالى علق أحكام الرضاع على أن يرضع الطفل لبن المرأة بغض النظر عن سبب وجود اللبن، هل هو من حمل أو بغير سبب. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، لأن النص الدال على التحريم بالرضاعة عام. اقرأ.
ولا مطلوبة مسعى أرضعت المرأة جدا صار ولدها إن كان في النظر والحشرة والحميد.
يقول رحمه الله: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. يريد المؤلف أن يبين أنه إذا وجد الرضاع الصحيح المكتمل الشروط فإنه يكتسب هذه الأحكام من أحكام النسب دون بقية الأحكام، دون بقية الأحكام، فلا يثبت الإرث ولا يثبت وجوب النفقة ولا يثبت أي حكم من أحكام النسب إلا هذه الأحكام الأربعة. الحكم الأول في النكاح، يعني تحريم النكاح، تحريم النكاح. والحكم الثاني النظر، يعني جواز نظر الطفل أو جواز نظر المرتضع لمن أرضعته، ومن يجوز ممن سيبين المؤلف جواز النظر إليهم، والخلوة والمحرمية. الخلوة يعني أن يبقى هو وهي بلا ثالث، والمحرمية يعني في السفر، يعني في السفر. فهذه أربعة أحكام تترتب على الرضاع الصحيح دون بقية أحكام النسب، دون بقية أحكام النسب. والدليل على هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. نعم. قوله وولد، هذا عطف على قوله في الأول صار ولدها، يعني صار ولدها وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. هذه المسألة تسمى لبن الفحل، هذه المسألة تسمى لبن الفحل، يعني أن المحرمية لا تقتصر على المرضعة بل تتعداه إلى صاحب اللبن، أي الشخص الذي وجد الحمل والحليب بسببه، وهو من ينسب إليه الحمل، وهو من ينسب إليه الحمل. والدليل على أن الرجل أيضا يصبح أبا للرضيع أو للمرتضع ما ثبت أن عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأة فجاء أخو زوجها ليدخل فمنعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيه يدخل فإنه عمك، فإنه عمك. وصار عما لها باعتبار أنه أخ لمن؟ لأبيها من الرضاع رضي الله عنها، لأبيها من الرضاع. فهذا الحديث نص في المقصود، فهذا الحديث نص في المقصود. انتقل المؤلف لبيان من يحرم بسبب الرضاع. نعم.
ومن محارمه في النكاح محارمه
دون طيب. يقول الشيخ ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه. المحقق اختار نسخة محارمها والنسخة الأخرى كما يشير هو في الهامش محارمه وهي أجود فتكون العبارة ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه. ومعنى العبارة ومحارمه في النكاح محارمه أي محارم الواطئ اللاحق به النسب محارم لهذا الرضيع. ولذلك لا معنى للهاء محارمها، لا معنى لمحارمها، يكون تكون العبارة ومحارمه يعني محارم الواطئ يعني محارم الأب من الرضاع، محارمه يعني محارم للرضيع أو المرتضع. ثم قال ومحارمها محارمه يعني ومحارم المرضعة محارم لمن؟ للمرتضع. محارمها ومحارمه يعني الأب والأم تقدم ذكرهم مفصلا في النكاح، وهم الآباء والأمهات والأبناء والأعمام والإخوة والخوال والخالات والأعمام والعمات، الحواشي والأصول وإيش والفروع. هؤلاء هم محارمها ومحارمه، وهم أيضا محارم لمن؟ لهذا الرضيع، وهم أيضا محارم لهذا الرضيع. إذن عرفنا الآن انتشار المحرمية من قبل الأب والأم وأنها تشمل جميع المحارم من النسب، وأنها تشمل جميع المحارم من النسب. ثم لما ذكر انتشار المحرمية من جهة الأب والأم من الرضاع أراد أن ينبه إلى أن هذا الانتشار لا يوجد من جهة المرتضع، لا يوجد من جهة المرتضع. نعم. فيقول دون أبويه وأصولهما وفروعهما، يعني أن المحرمية بالنسبة للمرتضع لا تنتشر في الأصول ولا في إيش ولا في الحواشي، وإنما فقط في الفروع، وإنما فقط في الفروع. ولهذا يقول هنا الشيخ رحمه الله دون أبويه وأصولهما وفروعهما. أصول الأبوين الأجداد، وفروع الأبوين الحواشي اللي هم الأعمام، اللي هم الأعمام والخوال، اللي هم الأعمام والخوال. هؤلاء لا تنتشر المحرمية. معنى هذا الكلام وسيذكر المؤلف أمثلته، إذا ارتضع زيد من خديجة فإن آباء زيد وإخوان زيد وأعمام زيد لا علاقة لهم بأمه من إيش؟ من الرضاع، لا علاقة لهم بأمه من الرضاع، إنما الذين لهم علاقة هم أبناؤه، هم أبناؤه فقط. ولما قرر المؤلف هذا الحكم أراد أن يبينه بالتمثيل والتوضيح. نعم.
تضاع المرضعة
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، يعني أخو المرتضع من النسب وأبو المرتضع من النسب تباح لهم أمه من الرضاعة، تباح لهم أمه من الرضاعة. لماذا؟ لما تقدم أن المحرمية لا تنتشر في أصول الرضيع، لا تنتشر في أصول الرضيع، إذن تباح لهم ما لم يمنع منه بسبب آخر. إذا منع منه بسبب آخر هذا حكم آخر، لكن من حيث الرضاع يجوز لأبي المرتضع من النسب أن يتزوج بأمه إيش؟ من الرضاع. نعم.
وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه يعني من الرضاع، يعني من الرضاع، فيجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج بأمه وأن يتزوج بأخته من النسب، من النسب. هذا الحكم محل إجماع، هذا الحكم محل إجماع، أي عدم انتشار المحرمية في أصول الرضيع محل إجماع، لم يختلفوا فيه ولله الحمد، لأن الحديث نص المحرمية على الرضيع فقط. نعم.
ومن
حرمت
عليه بنتها فأرضعت إلا حرمتها عليه.
يقول المؤلف ومن حرمت عليه بنتها، فأرضعت طفلة حرمتها عليه. هذه المسألة تشير إلى قاعدة، وهي أن كل امرأة يحرم عليك ابنتها فإنها إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أيضا محرمة عليك. واضح ولا لا؟ كل امرأة يحرم عليك ابنتها إذا أرضعت هذه المرأة طفلة صارت هذه الطفلة أيضا محرمة عليك. مثال المرأة التي تحرم عليك بنتها، من أمثلة هذه المرأة أمك، لأن بنت أمك تعتبر إيش؟ أختك. مثالها أيضا أختك، لأن بنت الأخت محرمة باعتبار أنها بنت أختك. واضح ولا لا؟ الأم والأخت إذا أرضعنا فإن هذه الطفلة تعتبر أيضا محرمة عليك، لأنها تكون أختك إذا كانت المرضعة ماذا؟ أمك، أو تكون إيش؟ بنت أختك، يعني أنت خالها إذا كانت المرضعة إيش؟ وهذا ظاهر، لكن يريد الحنابلة أن يبينوا الحكم بالتفصيل. نعم. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، يعني إذا أرضعت هذه الأم أو الأخت طفلة صغيرة وهذه الطفلة هي ماذا؟ زوجتك، فإن النكاح ينفسخ في هذه الصورة. لماذا؟ لأنها أصبحت محرمة عليك، لأنها أصبحت محرمة عليك، إما أن تكون أختك أو أن تكون أنت خالها إلى آخره. فإذا بسبب هذا الرضاع انفسخ، لأنها أصبحت من المحرمات. نعم. لكن بقينا في مسألة، وهي أن هذه الطفلة الصغيرة إذا انفسخ نكاحها بسبب الإرضاع، بقي عليك أن تعطيها نصف المهر، بقي عليك أن تعطيها نصف المهر، لأنه انفسخ النكاح قبل الدخول، انفسخ النكاح قبل الدخول. ولماذا نفترض أن انفساخ النكاح كان قبل الدخول؟ ها؟ لأنها صغيرة. أحسن، صغيرة لا يطأ مثلها، ولا يوجد رجل يدخل على زوجته وعمرها إيش؟ أقل من سنتين، عمرها أقل من سنتين. ولذلك نفترض دائما في هذه الصورة أن لها نصف المهر، أن لها نصف المهر بناء على أنه لم يدخل بها. نعم. نعم. ويقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. صورة المسألة، صورة المسألة أن تتزوج بامرأة كبيرة وقبل أن تدخل بها ترضع هذه المرأة الكبيرة زوجة لك صغيرة، وقبل الدخول ترضع هذه المرأة الكبيرة زوجة لك صغيرة، حينئذ صارت هذه الزوجة الكبيرة تسببت في فسخ نكاحها، لأنها أصبحت أم زوجتك، لأنها أصبحت أم زوجتك، وبهذا انفسخ نكاحها. ما هو الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله فلا مهر لها، فلا مهر لها. لماذا؟ لأنها تسببت في فسخ النكاح، وإذا انفسخ النكاح بسبب من الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها. وقد تقدمت معنا هذه القاعدة في باب الصداق، أنه إذا انفسخ النكاح بسبب من المرأة قبل الدخول فلا مهر لها، لا مهر لها. إنما تقدم معنا الخلاف في اعتبار هل هذا سبب من الزوجة أو ليس بسبب من الزوجة. في مسألتنا هذه إذا أرضعت هو بسبب من الزوجة، ولذلك فلا مهر لها. نعم. وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، يعني إذا تزوج الإنسان بطفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من أمك أصبحت حينئذ أختك، فإن النكاح ينفسخ ولا مهر لها، ولا مهر لها. لماذا؟ لأن النكاح انفسخ بسبب من هذه الطفلة الصغيرة، ولا عمل للزوج مطلقا فلا مهر عليه، ولا عمل من الزوج فلا مهر عليه. وهذا صحيح، وهذا صحيح. فإذا حصلت هذه الصورة فهو صح، فالعقد ينفسخ ولا مهر لها. نعم. في المسألة السابقة، إذا أرضعت زوجها الكبيرة قبل الدخول زوجة صغيرة انفسخ نكاحها، أليس كذلك؟ انتهينا من الكبيرة، لكن ما حكم الصغيرة التي ارتضعت من زوجها الكبيرة؟ هل تبقى زوجة أو أيضا ينفسخ نكاحها؟ الجواب تبقى زوجة. لماذا؟ لأن أمها حرمت لكن قبل الدخول، والبنات بنات الأمهات لا يحرمن إلا إيش؟ بعد الدخول، وهنا لا يوجد دخول، فتبقى الصغيرة زوجة، فتبقى الصغيرة زوجة. نعم. وبعد الدخول مهرها بحاله، يعني إذا تزوج الإنسان بامرأة ودخل بها ثم أرضعت زوجة صغيرة له، فإن النكاح ينفسخ ولا يرجع الزوج على إيش؟ على زوجته بالمهر، لأنها أي الزوجة الكبيرة استحقت المهر بالدخول. وتقدم معنا في باب الصداق أن من مقررات المهر إيش؟ الدخول، أن من مقررات المهر الدخول. إلى هذا ذهب الجماهير، إلى هذا ذهب الجماهير، وحكي إجماعا، حكي إجماعا، لأن الدخول من مقررات المهر. والقول الثاني أنه يرجع عليها بمهره، لأنها تسببت في إفساد النكاح. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وأثبت وجود الخلاف، وأثبت وجود الخلاف. الدليل، شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة في هذا الباب، وهي أن البضع متقوم على الزوج مطلقا، ولو بسبب خارجي أو بسبب من المرأة. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني أنه إذا تسبب أجنبي أو تسببت المرأة في فسخ النكاح، فإن للزوج الحق في قيمة البضع. الأدلة، سل بأدلة قوية. الدليل الأول، تقدم معنا أن الصحابة امرأة المفقود حكموا أنه إذا رجع ولم يختر الزوجة فله إيش؟ المهر. وفي هذه الصورة سيرجع المهر إلى الزوج بعد الدخول ولا قبل الدخول؟ بعد الدخول، بعد الدخول، لأن هذه الزوجة زوجة المفقود إنما فقد بعد الدخول، إنما فقد بعد الدخول. فأثبت الصحابة إرجاع المهر بعد الدخول، وهو دليل قوي جدا لشيخ الإسلام. دليله الثاني أن المهر إنما هو دفع على سبيل المعاوضة، دفع على سبيل المعاوضة، فاستحق الزوج إرجاعه إذا خرج البضع بسبب من غيره، إذا خرج البضع بسبب من غيره. و يعني كلام شيخ الإسلام قوي جدا، ولا يعكر عليه إلا حكاية الإجماع التي لم يثبتها هو رحمه الله، وذكر أن في المسألة خلافا بين الفقهاء. على كل حال، من حيث الدليل أرجح الأقوال قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. إذا أفسده غيرها، يعني إذا أفسد النكاح غير الزوجة فإن النكاح يفسد، ولها نصف المهر قبل الدخول والمهر كاملا بعد الدخول، لأن الإفساد ليس من قبل الزوجة، فيجب أن تأخذ حقها كاملا، لكن يرجع الزوج على من أفسد إيش؟ النكاح، يرجع الزوج على من أفسد النكاح. صورة المسألة أن يتزوج الإنسان بزوجة كبيرة وزوجة صغيرة، فتدب الزوجة الصغيرة وترضع من الزوجة الكبيرة، وبهذا الرضاء صارت الزوجة الكبيرة أم زوجة بالنسبة للزوج، فينفسخ النكاح. فهنا انفسخ النكاح بسبب ليس من المرأة، يعني الزوجة الكبيرة، فاستحقت كامل المهر بعد الدخول والنصف إيش قبل الدخول، وهذا صحيح، ويرجع الزوج على من أفسد عليه زوجته. نعم. ومن قال لزوجتي أنت أختي لرضاع بطل النكاح بلا نزاع عند الحنابلة، لأنه أقر بما يوجب فساد العقد، وهذا الإقرار إقرار عليه، وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. فإن كان صادقا فيما يقول فهي ليست زوجة له في الظاهر والباطن، وإن كان كاذبا فيما يقول فهي ليست زوجة له في الظاهر وهي زوجته في الباطن، فإن تزوجت فإثم الزواج الثاني عليه يحاسب به يوم القيامة، لأننا نتكلم الآن عن أحكام الباطن، فهي في الظاهر ليست زوجة له، فهي في الظاهر ليست زوجة له. نعم. فإن كان قبل الدخول فصدقته فلا مهر، أيضا بلا نزاع عند الحنابلة، بلا نزاع عند الحنابلة، لأنها أقرت واتفقا على بطلان النكاح من أصله، لأنها أقرت وبإقرارها يكون اتفقا على بطلان النكاح من أصله، على بطلان النكاح من أصله، فلا تستحق شيء قبل الدخول. نعم. وإن أكذبته فلها نصفه، إذا كذبته فإن النكاح يفسد وينفسخ العقد، لكن لها المهر. لماذا؟ لأن إقراره عليها لا يجوز أن يسقط حقا من حقوقها، فيقبل إقراره على نفسه ويرد على غيره، ويرد على غيره، فهو مقبول على نفسه لأن نفسد النكاح، ومردود على غيره لأن نثبت الحق للزوجة في المهر، لئلا يؤدي إقراره إلى إسقاط حق غيره، إلى إسقاط حق غيره، وهذا صحيح. يجب كله بعده إذا كذبت أو إذا صدقت، إذا كذبت أو صدقت يجب كله بعد الدخول سواء كذبته أو صدقت. لماذا؟ لأن المهر يتقرر بالدخول فيصبح حقا من حقوق الزوجة سواء صدقته أو كذبت. نعم.
وإن
وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. إذا قالت هي أنت أخي من الرضاع وكذبته فهي زوجته حكما، فهي زوجته حكما، لأن القاعدة تقول لا يقبل إقرار الشخص فيما يسقط حق غيره، لا يقبل إقرار الشخص فيما يسقط حق غيره، فإقرارها بأنه أخوها فيه إسقاط لحقه وهو حق الزوجية، لكن إن طلقها بعد هذا الإقرار، إن طلقها بعد هذا الإقرار، فإن كانت قبضت المهر، إن كانت قبضت المهر فهو لها، وإن كانت لم تقبض المهر فليس لها شيء، لأنها تقر أنه لا حق لها. هذا كله إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول. أما إذا طلقها بعد الدخول فإن أقرت على نفسها بأنها أخته وأنها عالمة بذلك قبل الدخول فلا مهر لها. لماذا؟ ها؟ إيش؟ لأنها زانية، لأنها زانية، فإنها أطاعت زوجها أن يطأها وهي تعلم أنها أخته. وأما إن كانت علمت بعد الدخول فلها المهر، إن كانت علمت بعد الدخول فلها المهر، لأن المهر يتقرر بالدخول. نعم. طيب، قوله حكما يعني في الظاهر، قوله حكما يعني في الظاهر، فهي زوجته في الظاهر، ومع ذلك نأمر المرأة التي ترى أن زوجها أخ لها بأن تسعى في التخلص منه بكل ما تستطيع. نثبت الحق له، ولكن في نفس الوقت نقول للمرأة إذا كنت تعلمين حقا أنه أخ لك في الرضاع فيجب أن تسعي في التخلص منه بكل ممكن، بكل ممكن. لماذا؟ لأنها تعلم أنها لا تحل له في الباطن. وتشبه هذه المسألة مسألة أخرى، وهي ما إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم أنكر، وهي تعلم أنه طلق ثلاثا، تعلم علم اليقين أنه طلق ثلاثا. كذلك هي في الظاهر وفي الحكم زوجة الله، لأن لا نستطيع أن نثبت أن الزوج طلق ثلاثة، ولكن نأمر هذه المرأة أن تفتدي منه، أن تتخلص بكل ممكن، بكل ممكن. والجمع بين الحكمين جمع صحيح ولا حرج فيه، لأنه من جهة العقد صحيح ومن جهتها العقد باطل. نعم. إذا حصل الشك في أي شرط من شروط الرضاع، شكوا في عدد الرضاع، شكوا في وقت الرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت أو لم ترضع، فإنه لا تحريم. والدليل أن الأصل عدم التحريم، أن الأصل عدم التحريم، فنبقى مع هذا الأصل إلى أن يأتي ما يدل على خلافه. بهذا تكون انتهت مباحث الرضاع. باقي مسألة لم يتطرق لها المؤلف، وهي هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة أو من النسب فقط؟ المحرمات بالمصاهرة الرضاعية أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة وأبو الزوج وابن الزوج من الرضاع، من الرضاع، يعني أبو زوج من الرضاع وابن الزوج من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع. هذه الأربع نساء هن فقط المحرمات بالمصاهرة. فهل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة أو ما يحرم من النسب فقط؟ مسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. صورة المسألة أو مثال المسألة: هل يحرم على الإنسان، هل يحرم على أبو الإنسان من الرضاع زوجته، أو هل تحرم زوجة الإنسان على أبيه من الرضاع، أو لا تحرم؟ واضح ولا لا؟ يعني إذا أنت رضعت من امرأة سيكون لك أب من الرضاع، أليس كذلك؟ هذا الأب هل هو من محارم زوجتك، وهل يجوز له أن يتزوج بزوجتك فيما لو طلقت أو مت؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. ذهب الأئمة الأربعة والجماهير وحكي إجماعا أنه يحرم، أنه يحرم، واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى: وأمهات نسائكم. فإن أم الزوجة من الرضاع أم، أم الزوجة من الرضاع أم، فتدخل في التحريم. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم ونصره بأدلة إلى أنها لا تحرم، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ونحن أخذنا أن المحرمات في الشرع ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ في بداية كتاب الرضاع: محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات بإيش؟ بالرضاع. فتلاحظ أن الرضاع قسيم لإيش؟ وأن النسب قسيم لإيش؟ الحديث تحدث عن أمرين فقط، النسب وإيش والرضاع، فبين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني فقط، من النسب يعني فقط. كما ترى استدل الشيخ الإسلام وجيه ومفهوم، أو نستطيع أن نقول منطوق الحديث يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله. ولكن كما مر معنا مرارا أنه مثل هذه المسائل التي يخالف فيها الشيخ الإسلام الجماهير أو ما حكي إجماعا، الاحتياط فيها متعين، الاحتياط فيها متعين، فلو احتاط الإنسان وأخذ بمذهب الجمهور لكان هذا شيئا حسنا. نعم، وبهذا انتهينا من انتهى شرح كتاب الرضاع، ننتقل إلى كتاب النفقات. نعم.
كتاب النفقات، يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسجارة بما يصلح لمثلها.
نعم، قوله كتاب النفقات، النفقات جامع نفقة، والنفقة اسم بمعنى الإنفاق، اسم بمعنى الإنفاق، وإنفاق المال في لغة العرب يعني صرفه، وصرفه يعني إهلاكه فيما يراد الانتفاع به، وسميت النفقة نفقا، وسميت النفقة نفقة لأنها مشتقة من النفوق وهو الهلاك. وجه التسمية أن الإنسان إذا أنفق ماله فقد أهلكه، إذا أنفق ماله فقد أهلكه. وأما في الشرع فإن النفقة كفاية من يمونه كسوة وسكنا وأكلا وشربا، هذه أصول النفقة. سيأتينا أشياء أخرى قد تخرج عن مسمى السكن والكسوة والطعام والشراب، لكن أصول النفقة ترجع إلى هذه الأشياء، ترجع إلى هذه الأشياء. والنفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يختلف فيها والله الحمد. فمن الكتاب قوله تعالى لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما من السنة فأحاديث، منها حديث جابر عليكم فعليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. وأما الإجماع فهو محكي ولم يختلف الفقهاء في وجوبه في الجملة، سيأتينا خلاف في بعض المفردات لكن في الجملة هو محل إجماع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الزوجة نفقة زوجته. بدأ المؤلف بنفقة الزوجة لأنها آكد أنواع النفقات، ونفقة الزوجة تختص بأنها لا تسقط بالتقادم، نفقة الزوجة تختص بأنها لا تسقط بالتقادم، يعني لو أن الإنسان لم ينفق على زوجته لمدة يوم وشهر وسنة فإن النفقة لا تسقط بل تبقى في ذمته، بل تبقى في ذمته، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بالتقادم. فلو أن الإنسان لم ينفق على قريب من أقاربه الذين يلزمه أن ينفق عليهم لمدة سنة، فبعد هذه السنة لا يجب عليه أن يدفع له ما لم ينفقه، ولا يبقى هذا المال أو هذه النفقة في ذمته. دليل التفريق، دليل التفريق أن النفقة على الزوجة من باب المعاوضة، النفقة على الزوجة من باب المعاوضة، بينما النفقة على الأقارب من باب الصلة والإحسان، من باب الصلة والإحسان. من هنا افترقا، ومن هنا افترقا، وهذا يؤدي وهذا يدل على تأكد نفقة الزوجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الزوجة نفقة زوجته. وجوب نفقة الزوجة محل إجماع، محل إجماع، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وحديث جابر السابق عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. فلا شك أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لا شك في هذا، وهو محل إجماع وتدل عليه النصوص. يقول رحمه الله تعالى: قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. قوله قوتا إلى آخره، في هذه العبارة دليل على أن الحنابلة يرون أن النفقة تقدر بالمعروف، النفقة تقدر بالمعروف، يعني يجب عليه أن ينفق عليها كفايتها بالمعروف، كفايتها بالمعروف. واستدلوا على ذلك بالحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فدل على أنه يجب على الزوج أن يدفع كفاية الزوجة بالمعروف، يعني يدفع ما يكفيها بالمعروف. والقول الثاني أن نفقة الزوجة مقدرة تقديرا وليست كفاية بالمعروف، وقدروها بتقديرات منها 3 أرطال من الخبز، واستدلوا على هذا بأن هذا القدر مذكور في الكفارات، فنقيس عليها النفقة. والراجح المذهب الأول بلا إشكال إن شاء الله، وهو أنها مقدرة بالكفاية وليست مقدرة بقدر محدد، إذ ليس في النصوص أبدا ما يدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بشيء محدد. وكل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف، كل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف. نعم.
ويعتبر الحاكم ذلك لحاكمة عند التنازع، فيكتب في مسيرة تحت المسلم قدر كفايتها من 4 خبز البلد وكتبه ولحما عاد المسلمين من حديثنا وما ينقص مثلها من حديث وغيره.
نعم. يقول: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها إلى آخره. لما قرر المؤلف أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته قدر كفايتها بالمعروف، انتقل إلى بيان هل المعتبر بقدر الكفاية بالمعروف حال الزوج أو حال الزوجة. وقبل أن نذكر خلاف في هذه المسألة نذكر تحرير محل النزاع. إذا كان كل من الزوجين موسرا أو كان كل من الزوجين معسرا فلا خلاف أنه في الحالة الأولى نفقت موسر وفي الحالة الثانية نفقت معسر، لأنه لا يختلف حال الزوجة عن حال الزوج. لكن الخلاف إذا كان أحد الزوجين موسرا والآخر معسرا، في هذا خلاف. اختلفوا على في هذه المسألة على أقوال، القول الأول وهو المذهب أن المعتبر حال الزوجين معا، فإذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فنأخذ بالوسط. وسدل الحنابلة على هذا الحكم بالجمع بين أدلة القول الثاني والثالث التي ستأتينا. القول الثاني أن المعتبر حال المرأة، بناء عليه إذا كانت المرأة موسرة والزوج فقير فيجب عليه أن ينفق عليها النفقة التي تصلح للموسرين، لأن الاعتبار بحال الزوجة. وسدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فعلق الكفاية بالمرأة. والقول الثالث أن المعتبر حال الزوج، واستدل على هذا القول بالآية الكريمة السابقة: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الآية كأنها نص في أن المعتبر حال ماذا؟ فهو يقول أنفق إن كنت موسرا من إيسارك، وإن كنت فقيرا بحسب مقدرتك، لا يكلف الله نفسا لما أتاها. ولهذا الراجح والله أعلم القول الأخير، وهو أن المعتبر حال الزوج لأنه هو المنفق، ويليه في القوة المذهب، وأضعف الأقوال القول الثالث. وأضعف الأقوال القول الثالث القول الثاني أحسنت وأضعف الأقوال القول الثاني. لما قرر المؤلف قاعدة، وهي أنه للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، وتقدم معنا أن هذا محل إجماع أن للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، أراد أن يذكر أحكاما هي في الواقع من باب التنفيذ، فيقول لها من أرفع خبز البلد وألمه ولحما عادة الموسرين في محلهما، يعني أنها تأكل من أرفع ما يأكل أهل البلد. فمثلا اليوم الخبز ليس من أرفع ما يأكل أهل البلد، وإن كان اللحم الذي يسمونه سيد الطعام يعتبر من أرفع الأطعمة في كل زمان ومكان، لكن الخبز قد يعتبر من أرفع الأطعمة في زمان دون زمان. والمقصود الآن أن الموسرة تطعم إيش؟ بما يتناسب مع وضعها من الإيسار، وبما يتناسب مع وضع الزوج. طيب إذا كانت الزوج موسرة والزوج موسر لكنها أغنى منه بكثير، فسينفق باعتبار حال من؟ حال الزوج. إذا نستطيع أن نقول على القول الراجح دائما المعتبر حال الزوج، وظاهر كلام الفقهاء أنه إذا كان الزوج موسر والزوجة موسرة فإنه لا يجوز للزوج أن ينفق نفقة فقير. ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يجوز، وهذا صحيح، وهذا صحيح، ويظهر لي أنه محل إجماع. فإذا وجد زوج عنده مال وهو موسر وأنفق نفقة فقير فهو آثم، فهو آثم، ولها أن تطالبه بالفرق بين النفقتين في المحاكم الشرعية، لأن الواجب عليه شرعا أن ينفق نفقة موسر. وما يلبس مثلها من حرير وغيره، لأن الحرير يعتبر من أفخر الثياب وأغلاها ثمنا، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، لأنها كذلك في وقتهم تعتبر من أفخر أنواع الفرش التي تتخذ للجلوس والنوم. وهذه الأمور أمثلة تختلف اختلافا بينا كثيرا جدا من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. ويقول وللجلوس حصير جيد وزلي. الفرق بين الحصير والزل من جهة المادة والحجم، فكل من الحصير والزل كل منهما سجاد، إلا أن الحصير صغير ومن خوص أو من مادة صلبة نباتية، وأما الزل فإنه كبير ويكون من القطن ونحوه، من القطن ونحوه، وإلا كل منهما يعتبر بساط. ثم قال رحمه الله، نعم اقرأ. نعم، وللفقيرة تحت الفقير ما يناسب حال الزوج من الفقر، فلها من أدنى خبز البلد وأذم يلائمه، يعني تجمع بين الخبز الذي يعتبر من أدنى أنواع الخبز في البلد، وأيضا الإدام الذي يؤتدم به هذا الخبز يكون مما يلائم هذا الخبز. وإذا كان الخبز من أدنى أنواع الخبز في البلد فسيكون الإدام أيضا من أدنى أنواع الأدم في البلد. وما يلبس مثلها ويجلس عليه، تقدم معنا أن الاعتبار دائما بحال من الزوج، فهو يقول ما يلبس مثلها ويجلس عليه. فإذا كانت هي فقيرة جدا وهو فقير فقط فعليه أن يلبسها لباس الفقير لا لباس الفقير جدا. ففي الحقيقة لو قال وما يلبس مثله لكان أقرب إلى القول الراجح، لكان أقرب إلى القول الراجح. ثم قال وللمتوسطة مع المتوسط ما بين ذلك، وهذا صحيح، ما بين ذلك وهو صحيح. ثم قال والغنية مع الفقير وعكسها وهي محل النزاع والاختلاف، كذلك هي عند الحنابلة لها ما بين ذلك، لها ما بين ذلك. وتقدم معنا أن مذهب الحنابلة إذا اختلف الزوج عن الزوجة في الفقر والغنى فيرون أنه يطعمها إيش؟ الوسط، يطعمها الوسط. فإذا كان هو فقير وهي غنية فسيطعمها إيش؟ الوسط. وكلما كانت هي غنية كلما كان الوسط شاق على من؟ الزوج. وبهذا نكون كلفنا الزوج ما لا طاقة له به، هو فقير فكيف نلزمه أن ينفق عليها نفقة متوسط الأغنياء؟ لأنه المتوسط سيكون بينها، إذا كانت غنية جدا وهو فقير المتوسط سيكون متوسط الأغنياء. وأيضا في المقابل إذا كانت هي فقيرة جدا وهو غني جدا فله أن يسكنها وأن يطعمها وأن يكسوها في إيش؟ في المتوسط، يعني ينفق عليها نفقة لا تتناسب مع وضعه المادي، وفي هذا نوع من الظلم لها. وهذا كله يبين أن هذا القول فيه ضعف. نعم. عليه مؤنة نظافة زوجته، فعليه أن يأتي بكل أداة تساعد على النظافة من صابون أو أدوات للتنظيف والدلك أو ما يوصل به الرأس أو الجسد إلى آخره. تعليل ذلك أن أدوات النظافة من النفقة بالمعروف، أن أدوات النظافة من النفقة بالمعروف، فعليه أن يجلب لها هذا الذي هو من نفقة المعروف. نعم. أي لا يلزمه نفقة نظافة الخادم، لا يلزمه نفقة نظافة الخادم، لأن الخادم لا يراد للزينة والنظافة وإنما يراد لإيش؟ للعمل، بخلاف الزوجة فإنها تتخذ للزينة والنظافة. تحدث المؤلف عن نفقة نظافة الخادم لكنه لم يتحدث عن إيش؟ ها؟ نفقة الخادم، نفقة الخادم. فالحنابلة يرون أنه يجب على الزوج أن ينفق على خادم الزوجة، يجب على الزوج أن ينفق على خادم الزوجة. وهذه مسألة تختلف عن مسألة هل يجب على الزوج أن يحضر خادم للزوجة، لكن إذا وجد الخادم فإن على الزوج إيش؟ أن ينفق عليه، على الزوج أن ينفق عليه. نأتي إلى مسألة تأمين الخادم للزوجة، تأمين الخادم للزوجة. ذهب الحنابلة بلا نزاع إلى أنه إذا كانت الزوجة مثلها يخدم فإنه يجب على الزوج أن يحضر خادما للزوجة، إذا كانت الزوجة مثلها يخدم فإنه يجب على الزوج أن يحضر خادما لها. وسدلوا على هذا بأن هذا من جملة النفقة بالمعروف، لأن هذا من جملة النفقة بالمعروف، لأن مثلها يخدم والزوج قادر فعليه أن يخدمها. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يخدمها، وأنتم تعلمون أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كانت الزوجة مثلها يخدم والزوج قادر على إحضار الخادم، والزوج قادم على إحضار الخادم. أي قولين أرجح؟ هل يجب عليه أن يخدمها؟ شلون؟ وهو لا 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 يوجد هذا القول، لا يوجد، لا هم لا ينظرون للحاجة وينظر هل هذا من النفقة بالمعروف أو لا، سيأتينا الآن في الدواء. طيب يعني في الحقيقة يبدو لي أنه يجب عليه أن يحضر بهذين الشرطين. لاحظ بهذين الشرطين، يعني لا تكون الزوجة في بيت أهلها لا يخدم مثلها، وإنما تشتغل طيلة النهار ثم إذا جاءت للزوج قالت تريد خادم. لكن إذا كان مثلها يخدم عادة من بنات الأشراف التي يخدم مثلها وهو يتمكن من إحضار الخادم، فالقول يعني وجوبه ليس ببعيد عن نصوص النفقة بالمعروف. نكمل المسائل فقط هذه المسألة وهي وجوب إحضار الخادمة للزوجة. يقول عنه المرداوي: ليس فيه خلاف أعلمه، أو لا أعلم فيه خلافا، وعادة يعبر بقوله بلا نزاع يعني في المذهب. في هذه المسألة عبر بهذا التعبير لا أعلم فيه خلافا، فلعله يقصد خلاف العالي، فلعله يقصد، لأنه يعني بدل عبارته المعتادة، لعله يقصد هذا الأمر. يقول المؤلف في آخر مسألة في هذا الفصل: لا دواء وأجرة طبيب، يعني أنه لا يجب على الزوج أن يدفع أجرة الطبيب ولا قيمة الدواء، لا يجب على الزوج أن يدفع أجرة الطبيب ولا قيمة الدواء. وإلى هذا ذهب الجمهور، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واستدلوا بدليلين. الأول أن هذه النفقة ليست نفقة معتادة، فلا تدخل في النفقة بالمعروف. الثاني وهو دليل شيخ الإسلام أن التداوي ليس واجبا، بل غاية ما هنالك أنه مباح. القول الثاني أنه يجب على الزوج أن ينفق في علاج زوجته وقيمة الدواء ما كان يسيرا معتادا دون ما كان كثيرا خارجا عن العادة. وإلى هذا القول ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، ولا أدري هل سبق أو لا، لم أقف على يعني أحد سبقه إلى هذا القول، ولعله يريد أن يجمع بين الأقوال. قول الثالث وهو لبعض المعاصرين أيضا أنه يجب نفقة تجب على الزوج نفقة العلاج والدواء إذا كان غنيا وهي فقيرة، إذا كان غنيا وهي فقيرة. وسدل على هذا بأن تركها وهي فقيرة لا تستطيع أن تنفق على نفسها ليس من العشرة بالمعروف، ليس من العشرة بالمعروف. الإشكال في هذه المسألة أن عامة المتقدمين على عدم الوجوب، ولذلك تلاحظ أن الإنسان يحكي خلاف عن المعاصرين والمتأخرين ولا يكاد يجد خلافا عند المتقدمين، ومن هنا صار في هذه المسألة إشكال كبير في الحقيقة. ولو أردنا أن نرجح فسنجد إذا أردنا أن نتجاوز قضية عدم وجود خلاف عند المتقدمين يعني ونرجح بين الأقوال، فسنجد أنه أقرب الأقوال ما اختاره شيخنا، فهو قول وجيه جدا وقوي وسديد يتوافق مع أصول الشرع، لأنه إذا كان مبلغ العلاج كبير خرج عن المعروف ولم يلزم به الزوج، وإذا كان يسيرا فليس من العشرة بالمعروف أن يتركها تتألم وهو يستطيع لزهادة ثمن الدواء أو أجرة الطبيب. لو أردنا أن نرجح لكان هذا القول أرجح الأقوال، لكن يشكل على المسألة برمتها عدم وجود الخلاف، فإذا وجد خلاف فهذا هو الراجح، وإذا كانت المسألة إجماع ويوجد خلاف بين المتقدمين فالراجح ما ذهبوا إليه وهو عدم وجوب النفقة مطلقا، وهو عدم وجوب النفقة مطلقا. بهذا القدر انتهى الفصل الأول، نتوقف عند الفصل الثاني. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.